المجرم أبا بكر، ذلك بوجوده في المسجد ورجوعه من الجيش، هذا أولا. ثانيا مخالفته للنبي. ثالثا عدم صلاته مع النبي. لعنة الله على أبا بكر، هذا اللي يكتب لي لا تلعب. لعنة الله على أبا بكر، لعنة الله على أبا بكر، لعنة الله على أبا بكر، ولعنة الله على عمر، ولعنة الله على المخالفين المنقلبين، ولعنة الله على من لم يرضوا بلعنهم. مصاخيف هذه الأمة،
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الأول صفحة 63 ما نصه أن عمر كان مصابا بداء في دبله لا يشفيه منه إلا ماء الرجال. وقال زين الدين البياضي في كتابه الصراط المستقيم إلى مستحق التقديم المجلد الثالث صفحة 129 ما نصه أن عمر كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
استمع إلى شيخهم حسن الطفار وهو يقر بلعن وتكفير أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم.
ولذلك الشريعة إذا تشوفوا فكرة أبو بكر وعمر وعثمان كثير من الناس يقولون فيهم صحابة الرسول، صحابة الرسول ما تقول شيء واقع مش من علم ولنقضهم ولنعنهم لنسألهم يعني بداية الشرعهم.
وجاء في كتاب الأنوار النعمانية أيضا لنعمة الله الجزائري في المجلد الأول صفحة 81 ما نصه، وقد وردت في الروايات الخاصة أن الشيطان يغل ب70 غلا من حديد جهنم ويساق إلى المحشر، فينظر فيوجد رجلا أمامه تقوده ملائكة العذاب وفي عنقه 120 غلا من أغلال جهنم، فيدعو الشيطان إليه ويقول ما فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب وأنا أغويت الخلق وأورثتهم موارد الهلاك. فيقول عمر للشيطان ما فعلت شيئا سوى أنني غصبت خلافة علي بن أبي طالب. ومما يفتريه الروافض على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ما ذكره زين الدين البياضي في كتابه الصراط المستقيم إلى مستحق التقديم، حيث قال في المجلد الثالث 30 ما نصه أنه أتي بامرأة لتحد فقاربها أي جامعها ثم أمر برجمها. ولم يقف الرافض إلى هذا الحد، بل جاء في كتاب الصراط المستقيم إلى مستحق التقديم لمؤلفه زين الدين البياضي المجلد الثالث صفحة 30 ما نصه أن عثمان كان ممن يلعب به ويتخنث وكان يضرب بالجف.
واستمع إلى حسن الصفار وهو يفتخر بأن الرافضة هم قتلة عثمان رضي الله عنه.
وإن في الشيعة هم الذين قتلوا عثمان جزاهم الله خيرا.
والرافضة يلقبون أبا بكر الصديق زريق، ويلقبون عمر الفاروق حبتر، ويلقبون ذا النورين نعتل. ويقول المجلسي في كتابه بحار الأنوار في المجلد 30 في الصفحة 237 ما نصه الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وإضرابهما وثواب لعنهما والبراءة منهما ما يتضمن بدعهما أكثر من أن يذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شتى. وقال محمد العياشي في تفسيره في سورة النحل المجلد الثالث في الصفحة 20 قال في قول الله تعالى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.
قال الفحشاء الأول يعني أبو بكر الصديق، والمنكر الثاني يعني عمر الفاروق، والبغي الثالث يعني عثمان بن عفان رضي الله عن الصحابة أجمعين. بل ذكر المجلسي في المجلد 30 في الصفحة 235 عن تفسير القمي في قول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قال الفلق جب في جهنم يتعود أهل النار من شدة حره، فسأل الله أن يأذن له أن يتنفس فأذن له فتنفس فأحرق جهنم. قال و وفي ذلك الجب صندوق من نار يتعود أهله تلك الجب من حر ذلك الصندوق وهو التابوت. وفي ذلك التابوت ستة من الأولين وستة من الآخرين. وأما الستة من الآخرين فهو الأول والثاني والثالث والرابع. الأول أبو بكر، والثاني عمر، والثالث عثمان، والرابع معاوية رضي الله عنهم أجمعين. وقال المجلسي في كتابه بحار الأنوار المجلد 30 صفحة 236 ما نصه عن موسى بن جعفر قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: جعلت فداك، فمن هم؟ قال: رجل دعا إماما من غير الله، وآخر طعن في إمام من الله، وآخر زعم أن لهما في الإسلام نصيب، أي أبي بكر وعمر. ثم قال المجلسي في كتابه بحار الأنوار المجلد 30 صفحة 237 ما نصه بيان الأعرابيان الأول والثاني أي أبي بكر وعمر اللذان لم يؤمنا بالله طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
استمع إلى شيخهم حسن الصفار وهو يتهم كاتب الوحي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بالرشوة.
جاءوا إلى معاوية بن أبي سفيان في الشام، بعد ذلك أعطى لكل واحد منهم مبلغ زائد مبلغ من المال ورجعوا، وكان منهم زعيم عشيرة اسمه الحساس بن سعيد، ومعه جارية ابن قدامة، ومعه الأحنف ابن خيس، مجموعة كل واحد يقول أنا أعطاني بها سألت هذا الحساس حسن فلوس 70,000 مو 100,000، وذول كل واحد حصل 100,000. فانزعج وعاد من فوره إلى معاوية: يا معاوية، أفتنكر نسبي وزعامتي في قومي؟ قال: لا، لا أنكر نسبك ولا أنكر زعامتك في قومك. قال: فلماذا فضحتني في عشيرتي وأنقصت مقامي بين الناس؟ قال: وكيف؟ قال: أعطيت لكل واحد 100,000 وأعطيتني 70,000. معاوية التفت إليه قال: لقد اشتريت من أولئك دينهم وأبقيت لك دينك. قل: اللي أعطيتهم على 100,000 من أجل أن أشتري منهم دينهم، وأنت دينك إليك 70,000 دينك إليك. وإذا به يرد فورا: وأنا اشتر مني ديني أيضا. اشتر دينك تبعد، ما محتاج لك. وبالفعل كمل المبلغ إلى 30,000 حتى قار 100,000. هذه هي الحالة السائدة،
ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يفتت الرافضة إلى هذا الحد، بل تعدوا إلى أمهات المؤمنين. قال جعفر مرتضى في كتاب حديث الإفك في الصفحة 17 ما نصه: إننا نعتقد كما يعتقد به علماؤنا الأفلاس وهم جهابذة الفكر والتحقيق أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تكون كافرة كامرأة نوح وامرأة لوط. وقوله زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يقصد عائشة. وقال هاشم البحراني في تفسير البرهان لسورة التحريم في المجلد الرابع صفحة 358 ما نصه قال: شرف الدين النجفي قال: روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في قول الله تعالى:
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط.
قال: مثل ضربه الله سبحانه لعائشة وحفصة أن تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفشتا سره. وقال علي بن إبراهيم القمحي ما نصه: ثم ضرب الله فيهما مثلا أي في عائشة وحفصة فقال:
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما.
فقال: والله ما عني بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة والعياذ بالله. وليقيمن الحج على فلانة أي على عائشة لما أتت في طريق البصرة وكان فلان يحبها أي طلحة، فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم، تزوجت نفسها من فلان وفي نسخة طلحة. وقال المجلسي في بحار الأنوار المجلد 32 في الصفحة 286 ما نصه، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل عن الصادق عليه السلام قال في قول الله تعالى
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاذا.
قال عائشة هي نكثت إيمانها. وقال محمد العياشي في تفسير سورة آل عمران المجلد الأول صفحة 342 ما نصه، عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتدرون مات النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل؟ إن الله تعالى يقول
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
فثم قبل الموت إنهما سقتا أي عائشة وحفصة، فقلنا إنهما وأبوهما شر من خلق الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يكتفي المجلس بهذا بل قال في كتابه بحار الأنوار المجلد 32 في الصفحة 286 ما نصه، عن سالم بن مكرم عن أبيه قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في قول الله تعالى
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت.
قال هي الحميراء. قال مؤلف الكتاب إنما كني عنها بالعنكبوت لأنه حيوان ضعيف اتخذت بيتا ضعيفا أوهن البيوت، وكذلك الحميراء أي عائشة حيوان ضعيف لقلة حظها وعقلها ودينها اتخذت من رأيها الضعيف وعقلها السخيف في مخالفتها وعداوتها لمولاها بيتا مثل بيت العنكبوت في الوهن والضعف.
استمع إلى شيخهم عبد الحميد المهاجر وهو يقر بكفر عائشة وحفصة رضي الله عنهما
في سورة التحريم نساء النبي في مارس مع رسول الله. اثنين من زوجاته عمل مظاهرة، مظاهرة ان تظاهر عليه مظاهرة موجودة. كل المفسرين السنة والشيعة قال عائشة وحفصة، لكن بعدين ان تتوبا فقد طغت قلوبكما، طغت اي مالت الى الكفر. صريح القرآن هذا، ما تجي انت تحرف كيفك يعني، لان عائشة لا بنت عمك ولا بنت خالك.
الوقفة الرابعة عقيدة الرافضة في اهل السنة.
اولا اله الرافضة غير اله السنة. يقول نعمة الله الجزائري في كتابه الانوار النعمانية المجلد الاول صفحة 278 ما نصه اننا لم نجتمع معهم على الله ولا على نبي ولا على امام، وذلك انهم يقولون ان ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته بعده ابو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، ان الرب الذي خليفة نبيه ابو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. نعوذ بالله من هذا الكفر والضلال.
وهذا شيخهم محمد التيجاني وهو يعترض على قدر الله عز وجل وينفي عنه العدالة.
هذا قومه وهو سيد البصرة، سيد قريش، هذا قريش من أجل رسول الله، هذا يخليه ربي يموت على الكفر. وأبو سفيان المدرك الكافر اللي ما أسلم يوم اللي حارب رسول الله في الخلق، لا الله يهديه في الحياة سيكون مات على الإسلام وعلى الإيمان. وأبو طالب الرب من لا رب هذا، أنا ما منش فيها الرب، كان عقلي
يقول مفهوم الناصب عند الرافضة. النواصب مفردها ناصب، وتعريفها عند أهل السنة هم الذين يبغضون علي رضي الله عنه وأهل بيته ويلعنونهم، لكن هذه الكلمة تعني عند الرافضة أهل السنة الذين يتولون أبا بكر وعمر وبقية الصحابة رضوان الله عليهم. قال حسين العصفور التراجي البحراني في كتابه المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية في الصفحة 147 ما نصه: الأخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا. ويقول أيضا: هم أهل التسنن. وقال نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 306-307 ما نصه: وأما الناصبي وأحواله وأحكامه فهو مما يتم ببيان أمرين: الأول في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه شر من اليهود والنصراني والمجوس، وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية، إلى قوله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامة النواصب تقديم غير علي عليه. انتهى كلامه. إذن وكل من قدم إمامة أبي بكر وعمر وعثمان على إمامة علي رضي الله عنهم فهو ناصبي عند الرافضة، ويعتبر عندهم شر من اليهود والنصراني والمجوس، بل يعتبر كافر ونجس والعياذ بالله.
واستمع إلى شيخهم بين الشهيد وهو يقر بأن النواصب هم أهل السنة، ويقول بطهارة الشيعة ونجاسة أهل السنة.
يقول: ماذا يقصد القرآن الكريم في بعض الآيات: الطيبين للطيبات والخبيثين للخبيثات؟ إن قلت يا موالي إذا يجيك واحد منكر ولاية الإمام ويخطب بنتك لا تنطيه غير خنجر في رأسه وقص رأسه للطيب، مو تزوج بنتك، اللي راح ياخذ من أشكاله، ياخذ من اللي هي منكرة للولاية مثله، أقولها صراحة، ياخذ ناصبية مثله، أما بنتك ولائية علشان وسخ دنيا تنطيها هذا ويجيب منها ذرية مبغضة لأمير المؤمنين وتصير أنت السبب. الطيبين للطيبات، أنت طيب الولادة بولايتك الأمير المؤمنين، طيب العصر، وتأخذ الطيب هذا العصر وتنطيه للخبازة. إياك، خذ الحذر يا موان، خذ الحذر يا محب يا للبيت.
ويقول شيخهم محمد السيجاني في كتابه الشيعة هم أهل السنة في الصفحة 163 ما نصه. وبعد هذا العرض يتبين لنا بوضوح بأن النواصب الذين عادوا عليا وحاربوا أهل البيت عليهم السلام هم الذين سموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة. انتهى كلامه. استباحة الرافضة لأموال ودماء أهل السنة. قال يوسف البحراني في كتابه الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة المجلد 12 في الصفحة 323 ما نصه: إن إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله. وجاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد 18 الصفحة 463 ما نصه. وعن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليه، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قال: فما ترى في ماله؟ قال: سوه ما قدرت عليه. وجاء في كتاب الروضة من الكافي في الصفحة 285 عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم. فقال لي: الكف عنهم أجمل. ثم قال: والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أبناء بغايا ما خلا شيعتنا، أي أن الناس كلهم أبناء زنا إلا الشيعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
واستمع إلى شيخهم ستينز هيد وهو يقر بوجود الفروقات في أصول العقيدة وأنه من الاستحالة في التقريب بين الطائفتين.
تعالوا حنقول ماكو فرق، لا أكو فرق، المسلمين فرقة واحدة، وين دول هم خلوا الإسلام عشان يصير فرقة واحدة؟ أكو فروقات مو فرق، مستحيل الإسلام سوى إياهم، هم في قلوبهم حب ملكة فرع أبو الأحباب فاطمة الزهراء، وإحنا في قلوبنا حقد عليه ونقول ماكو فرق، وإحنا في قلوبنا حقية الخلافة لعلي بن أبي طالب، وهم في قلوبهم حقية الخلافة لفلان وماكو فرق، إحنا إلهنا منزه وهم إلههم ينزل حمار أسود وماكو فرق، إحنا رسول الله عندنا منزه هو معلمه رسول الله يقول هو واجه ويسمع الطبول ويشوف الراقصات وماكو فرق، لا أكو فرق وفروقات يا شيعي، هذا خلي التقي على جنب خلي وحداه يا ميخائيل.
تكفير الرافضة لأهل السنة. قال الفيض الكاشاني في كتابه منهاج النجاة في الصفحة 48: ومن جحد إمامة أحدهم أي الأئمة 12 فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء. وقال عبد الله شبر في كتابه حق اليقين في معرفة أصول الدين في المجلد الثاني صفحة 188 منصه: وأما سائر المخالفين ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب فالذي عليه جملة من الإمامية كالسيد المرتضى أنهم كفار في الدنيا والآخرة، والذي عليه الأشهر أنهم كفار مخلدون في النار. وقال المامقاني في كتابه تنقيح المقال في المجلد الأول صفحة 208 ما نصه: وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن 12.
واستمع إلى هؤلاء الروافض وهم يجاهرون بلعن علماء الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى.
هذا الشيخ ابن باز شيخ، هم تعتبرون شيخ؟
يا عنجاش يا عرجاش يا أتباع ابن تيمية الكلب وأتباع ابن باز الأصل المنافق أعمى البصر والبصيرة، لعنة الله عليه لعنة الله عليه. ولكم انت شوفي من ابن باز شوفي من عندها الكلب ابنك تتبعوا، لو ما عندكم حيوانات والله ما تتبعون حيوان وخنزير مثل ابن باز.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الوقفة الخامسة: عقيدة الرافضة في المهدي المنتظر.
في آخر الزمان يخرج رجل من أهل البيت يؤيد الله به الدين، يملك 7 سنين، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها ويعطى المال بغير عدد. أما الرافضة فإن اعتقاداتهم في المهدي متضاربة، مرة ينكرون ولادة المهدي كما قال بذلك الكليني في كتابه أصول الكافي المجلد الأول صفحة 505، وكما صرح بذلك ابن بابويه القمي في كتابه كمال الدين وتمام النعمة في الصفحة 51، وكما صرح بذلك المجلسي في كتابه بحار الأنوار في المجلد 50 في الصفحة 329، أي أنه لم يولد مهدي أصلا، وأن ميراث والد المهدي وهو الحسن العسكري قد وزع. ثم يقولون أنه مولود ولكنه قابع في سرداب سامراء، وسيخرج آخر الزمان لنصرة الشيعة وقتل خصومهم من أهل السنة. وحتى يزال اللبس إليكم الفرق بين مهدي أهل الإسلام ومهدي الرافضة المزعوم: أولا، مهدي أهل الإسلام اسمه محمد بن عبد الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في مشكلة المصابيح. أما مهدي الرافضة المزعوم فهو محمد بن الحسن العسكري كما ذكر ذلك الأربلي في كتابه كشف الغمة في المجلد الثالث في الصفحة 226. ثانيا، أن مهدي أهل الإسلام لم يولد إلى الآن وأنه سيخرج آخر الزمان. أما مهدي الرافضة فإنه مولود سنة 55 و200. قال الأربلي في كتابه كشف الغمة في المجلد الثالث في الصفحة 236 ما نصه: كان مولده ليلة النصف من شعبان سنة 55 و200، ودخل سرداب سامراء بالعراق وعمره 5 سنين، وهو الآن حي. يعني من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا أن مهديهم الخرافة عمره 1168 عاما.
وهذا شيخهم عبد الحميد المهاجر يريد أن يثبت خرافة المهدي، فيقول أن الإنسان يمكن أن يعيش آلاف السنين.
يضاف إلى ذلك أننا ما عندنا عمر موجود في القرآن الإنسان لازم يعيش 70 أو 60 أو 80 سنة. العمر الطبيعي لا يعلم به إلا الله. ممكن واحد يعيش عمر نوح، نوح عاش 3000 سنة وهو إنسان مثل. فالعلم الحديث يؤكد أنه لا مانع من إطالة عمر الإنسان، وهذا ما في خلاف لإرادة رب العالمين، لأن الله ما خلقك حتى تعيش 60 سنة وتموت. إذا لم تأتي أسباب الموت تعيش. العلماء يقولون لو أن الإنسان واظب على منهج علمي دقيق في مأكله ومشربه وملبسه ونومه ويقظته لعاش آلاف السنين.
قال شيخهم ابن فاضويه الأمي في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، قال في الصفحة 13: إن منكر الإمام الغائب أشد كفرا من إبليس. ثالثا: إن مهدي أهل الإسلام من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما. أما مهدي الرافضة المزعوم فهو من ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما. رابعا: أن مهدي أهل الإسلام يمكث 7 سنين، أما مهدي الرافضة المزعوم فإنه يمكث 70 سنة. خامسا: أن مهدي أهل الإسلام يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا، أما مهدي الرافضة المزعوم فإنه سيقتل خصوم الرافضة أهل الإسلام، بل ويحيي الصديق والفاروق أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. جاء في كتاب الرجعة لأحمد الأحسائي في الصفحة 161 ما نصه: ويجتمع الناس ويحضر المهدي ويكشف الجداران عن القبرين ويقول: فيخرجان غضين طريين كصورتهما، أي أبي بكر وعمر، فيكشف عنهما أكفانهما ويأمر برفعهما على درجة يابسة في النخرة فيصلبهما عليها. كما أن مهدي الرافضة المزعوم يحيي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويجلدها الحج والعياذ بالله. جاء في كتاب الرجعة لأحمد الأحسائي في الصفحة 116 ما نصه: في مسند فاطمة عليها السلام في سنده إلى عبد الرحمن القصير قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: أما لو قام القائم لقد ردت إليه الحميراء، أي عائشة رضي الله عنها، حتى يجلدها الحج وينتقم لأمه فاطمة عليها السلام منها. قال: جعلت فداك، ولما يجلدها الحج؟ قال: لقذفها على أم إبراهيم. بل إن مهدي الرافضة يكثر القتل في العرب وفي قريش، حتى أنهم قالوا إنه سيقتل ثلثي أهل الأرض والعياذ بالله. وهذه والله أعمال المسيح الدجال، حتى أنهم ذكروا في بحار الأنوار في المجلد 52 في الصفحة 354 أنه روي عن أبي جعفر عليه السلام قال: حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل محمد، لو كان هذا من آل محمد لرحم. وفي الغيبة للنعماني قال أبو عبد الله عليه السلام: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح، وأومأ بيده إلى حرقه. هذه أعمال مهدي الرافضة. سادسا: أن مهدي أهل الإسلام يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أما مهدي الرافضة المزعوم فإنه يحكم بحكم آل داود، بل ويدعو الله باسمه العبراني. جاء في أصول الكافي في المجلد الأول الصفحة 300 1398 عن جعيد الهمداني عن علي بن الحسين عليه السلام قال: سألته بأي حكم تحكمون؟ قال: حكم آل داود، فإن أعيان الشيء تلقانا به روح القدس. ثالثا، بل قالوا أنه يحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن. تابعا، أن مهدي أهل الإسلام يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها، أما مهدي الرافضة المزعوم فإنه سيهدم الكعبة والمسجد الحرام والمسجد النبوي بل وكل المساجد والعياذ بالله. قال الطوسي في كتابه الغيبة في الصفحة 472 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه وأقامه على أساسه، وقطع أيدي بني شيبة السراق وعلقها على الكعبة. وزاد المجلسي في رواية أخرى في المجلد 52 في الصفحة 333 مع نصه: إذا قام القائم دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة إلى قوله، ويكون المساجد كلها لا شرف لها، حتى قال: ويهدم كل مسجد على الطريق. ثامنا، أن مهدي أهل الإسلام يقاتل اليهود والنصارى حتى يكون الدين كله لله، وأنه يقاتل الدجال مع عيسى بن مريم عليه السلام، أما مهدي الرافضة المزعوم فإنه يسالم اليهود والنصارى، أما أهل الإسلام فقد أحل له دماؤهم وسينتقم منهم. قال المجلسي في كتابه بحار الأنوار المجلد 52 في الصفحة 376 ما نصه: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: فما يكون من أهل الذمة عنده، أي مع اليهود والنصارى؟ قال: يسالمهم كما سالمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤدون الجزية عن يدي وهم صاغرون. قلت: فمن نصب لكم العداوة؟ يعني أهل السنة. فقال: لا يا محمد، ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب، إن الله عز وجل قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا، فاليوم محرم علينا وعليكم ذلك، فلا يغرنك أحد. إذا قام قائمنا انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعين. أقول: وبهذا يزول الالتباس بين المهديين، ولا يمكن الجمع بين مهدي أهل الإسلام ومهدي الرافضة المزعوم.
استمع إلى شيخهم حسين الفهد وهو يوكل تدبير أمور الكون لإمامهم المهدي المزعوم.
في هذا يقول: والمدبرات أمرا، قال دول الملائكة، قال هذا في الظاهر الملائكة، هذا في الظاهر، أما في الباطن المدبرات أمرا. قال: كل إمام معصوم يجي في زمانه هو المدبر للكون. في هذا الشوف اللي احنا نعيش الآن في ظل أبي هو وأمي عبدالله تعالى فرجه، هو بعيد تدبير الكون، حركة الأفلاك، النجوم، أقمار، الشموس إلى آخر، حركة الأرض، حركة هواء، براكين، زلازل، كل ما يخطر في عقل الإنسان كل تحت إدارة الإمام عز وجل تعالى فرجه. من عمره 5 سنوات، من عمره 5 سنوات وهالأشياء تحت إدارة وتحت سيطرة بأبيه وأمه.
الوقفة الثالثة: عقيدة الرافضة في يوم عاشوراء.
في يوم عاشوراء يصوم أهل الإسلام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كتب الرافضة تأمر بصيام عاشوراء، ولكن الرافضة ينكرون صيام هذا اليوم ويتهمون الأمويين بوضع الروايات التي تحث على صومه، وفي أيام محرم من كل عام وخاصة في العاشر منه يقوم الروافض بأعمال مشينة من لبس الملابس السوداء وإقامة المجالس الحسينية وإلقاء الخطب والمحاضرات وما يتخلل تلك الاجتماعات من لعن لمعاوية رضي الله عنه وابنه يزيد ولبني أمية عامة، وما يقومون به من لطم وتطبير وضرب لأنفسهم بالسلاسل والسيوف وغيرها من مخالفات شرعية بحجة البكاء والحزن على الحسين رضي الله عنه.
واستمع إلى شيخهم عبد الحميد المهاجر وهو يجيز ما يقوم به الرافضة في عاشوراء من لطم وتطبير ونياحة.
لا تسمعوا لمن يقول لكم أن ضرب الرؤوس والسلاسل واللطم والبكاء حرام، هؤلاء لا يعرفون الإسلام، لأنه الأصل بالحرمة الضرر، إذا في ضرر حرام، هذا ما له علاقة بضرب الرؤوس ضرب القامة. من يقول حرام؟ الحرام يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الأشياء الحلية.
وهذا شيخنا سماحة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله ينكر ما يفعله الرافضة من بدع ومخالفة أيام عاشوراء.
والذين جعلوه يوم مأكل ويوم حزن للرافضة يرغمون فيه صدورهم وأجسادهم ويضربون أنفسهم بالحديد وغير الحديد ويشتمون ويلعنون، كل هذا من جهلهم وضلالهم وبدعتهم العرشانية ندعو الله العافية. ذكر كل عهد وهذا منكر عظيم حتى في وقتهم، حتى في الساعة التي قتل فيها الحسين هم النياحة وضرب الحدود يقول منكر مطلقا في أي مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا، قال ليس منا أن ضرب الحدود تقدم ودعم ترى التحديث، فقال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة لتفر صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحسب شعرها، والشاقة التي تحسب حبها، كل هذا منكر عظيم الله. وهؤلاء يفجرون ذلك بزعمهم أنه انتصار لأهل البيت وأنه حزن عليهم، وقد أضافوا أنفسهم بذلك وأغضبوا الله عليهم بهذا العمل السيء وخالفوا الشريعة وأحدثوا بدعة منكرة في هذا الأمر.
كيف يمكن التقريب مع من يقوم بشحن مجتمعات الشيعة في كل عام بالأحقاد والضغائن ضد أبناء السنة بدعوى قتل الحسين، مع أن كتب الشيعة تغص بالروايات التي تثبت أن شيعة الكوفة هم من غدر بالحسين رضي الله عنه كما فعلوا مع أخيه وأبيه من قبل؟
استمع إلى حسين الزهيد وهو يؤجد مشاعر عوام الروافض وإثارة الضغائن ضد أهل السنة بحجة مقتل الحسين في كربلاء، مع أن الرافضة هم الذين خذلوا الحسين ومن معه وغدروا به.
حبت ريح سوداء رفعت الملائكة الرؤوس، يا الله ما كشفت الغبرة إلا
عبد الرزاق المقرم صفحة 175 أن الحسين رضي الله عنه قال: إن هؤلاء أخافوني وهذه كتب الكوفة وهم قاتلين. وجاء في كتاب منتهى الآمال في تاريخ النبي والآل المجلد الأول صفحة 535 وقال رضي الله عنه في مناسبة أخرى: اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا. وبهذا يعلم أن شيعة الحسين رضي الله عنه دعوه لينصروه فقتلوه. بل قال المرجع الشيعي المعروف محسن الأمين في كتاب أعيان الشيعة المجلد الأول في الصفحة 32 ما نصه: ثم بايع الحسين من أهل العراق 20,000 غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم فقتلوه. ونقل شيوخ الرافضة أبو منصور الطبرسي وابن طاووس والأمين وغيرهم عن علي بن الحسين بن علي المعروف بزين العابدين وعن آبائه أنه قال موبخا شيعته الذين خذلوا أباه وقتلوه. وقد جاء في كتاب الاحتجاج للطبرسي صفحة 306 ما نصه: أيها الناس، نشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كذبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه العهد والميثاق والبيعة وقتلتموه وخذلتموه، تبا لما قدمتم لأنفسكم وسوءة لرأيكم، بأية عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم مني. وجاء في كتاب مقتل الحسين لمرتضى عياد في الصفحة 83 وكتاب نفس المهموم لعباس القمي في الصفحة 357 ما نصه: وعندما مر الإمام زين العابدين رحمه الله تعالى وقد رأى أهل الكوفة ينوحون ويبكون، زجرهم قائلا: تنوحون وتبكون من أجلنا، فمن الذي قتلنا؟ وجاء في كتاب الاحتجاج للطبرسي صفحة 304 ما نصه. وفي رواية عنه رحمه الله أنه قال بصوت ضئيل وقد أنهكته العلة: إن هؤلاء يبكون علينا، فمن قتلنا غيرهم؟
واستمع إلى شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وهو يبين حقيقة ما حصل للحسين رضي الله عنه ورحمه مع بيان موقف أهل السنة من تلك الفتنة.
وكان حسين رضي الله عنه علي رضي الله عنه خرج من مكة في أصل العراق لما بلغ عن يزيد بن معاذ ما بلغ من الأمور المنكرة، وأراد بذلك أن يجمع المسلمين على خير وأن يقوم بحفظ شريعة الله عز وجل. وقد نصحه بعض إخوانه من الصحابة أي أن لا يخرج، ولكنه أراد بالجهاد فوجد الله بالجهاد وخرج أخرج له جيشا بعث له جيشا عليه عمر بن سعد بن أبي وقاص، فحصل بينه وبينهم قتال. كان رضي الله عنه دعاه إلى عدد قليل من البيت فقتل رضي الله عنه، قتل جمع كثير من معه في ذلك المكان في خربلاء. وأخطأ عبيد الله بن زياد في ذلك، فإن حسينا أراد الرجوع وترك الفتنة أو الذهاب إلى يزيد أو إلى سواء زاد عليه هذا الشيء ولم يزالوا به حتى قتلوه، وأرادوا أن يستأثر هذا من يستأثر فقتلوه ظلما وعدوانا وخطأ، فصار مصيبة عظيمة فتحت لنا في باب الخطر العظيم نسأل الله العافية. وقد أخطأوا في هذا العمل رضي الله عن الحسين ورحمه وعافى عنا وعنه وعن جميع المسلمين، وعذر الله من فعل معهم ما فعل من العدوان بما يستحق، وكفر الله شر الرافضه واعماله الخبيثه ورده من الاسلام والهدى، ونسال الله ان يعيننا واياكم.
واستمع الى شيخنا العلامه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وهو يحذر من خطر الرافضه.
فيسال سؤالا ثانيا يقول: اي فرق تاليه اخطر على امه الاسلام؟ الرافضه، اليهود، النصارى؟ لا نظر ان كل فرقه عندها حقد على المسلمين وتحاول ان تضر بالمسلمين، ولو كان بعضهم قد يخالط المسلمين ويدعي انه منهم، الرافضه ظاهرهم انهم معنا وانهم منا، ولاجل ذلك يختلطون بالمسلمين ويحجون معهم ويجلسون معهم وينشغلون معهم، وظاهرهم انهم مسلمون. ولذلك يعتقد كثير من الناس انه لا خطر من الاسلام عليهم، ولكن في الحقيقه انهم خطرهم كبير، وما ذاك الا ان قلوبهم مليئه بالحقد على المسلمين على أهل السنة في كل زمان ومكان. ولو تتبعنا التاريخ لوجدنا المصائب التي حصلت على المسلمين بأسبابها. فمثلا القرامطة الذين قتلوا الحجاج في الحرم في سنة 317 وقلع الحجر هم في الحقيقة رافضة، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر لهم. كذلك التتار الذين أوقعوا بالمسلمين ما تمكنوا إلا بسبب الرافضة، كان ممن مكنهم ابن العلقمي رافضي خبيث يتمنى أن تزول الدولة العباسية لأنهم من أهل السنة ويولي من أهل البيت بزعمه، فأوقع المسلمين ما أوقع من الفتنة والقتل العظيم، أكثر من مليون قتيل في بغداد وحدها بسبب الرافضة. ولو تتبع التاريخ لوجدنا أكثر المصائب حصلت بسببهم.
الخاتمة.
ولا شك أن الروافض يسعون لنشر دينهم تحت شعار التقريب، فهل ينتبه أهل السنة إلى تلك الأهداف الخطيرة التي يسعى إليها الروافض لتحقيقها باسم الوحدة والتقريب؟
استمع إلى الرافضي كيف يتهجم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويتهمه بعدم تبليغ الرسالة وأنه يتحمل تبعات الأمة.
الله عليك يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. أنت تتحمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة، هلا أوصيت يا رسول الله؟
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
وترقب الشريط القادم، الرافضة وأكذوبة محبة أهل البيت للشيخ عبد الله السلفي.